الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة التاسعة نتحدث عن الصفة التاسعة من صفات الأولياء. الصفة اليوم نتحدث أن الولي ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صفة ولي الله أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يسكت، ومتى سكت فهذا يعني أننا اقتربنا من الآخرة. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض على كل مسلم ومسلمة، وهذه هي مهنة الأنبياء ومهنة العلماء والصالحين. الأمر بالمعروف، إذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف عليه أولاً أن يأتمر، أن يبدأ بأهله، يبدأ بنفسه، ثم بأقاربه، ثم ينتقل إلى الناس. أما ما يحصل اليوم، طبيب يداوي الناس وهو عليل. مثل الوالد يقول لولده: إياك أن تشاهد التلفاز، وإياك أن تشاهد الأماكن على الإنترنت في كذا وكذا، وهو يشاهد. يقول لولده: إياك أن تدخن، وهو يحمل السيجار في يده. إياك كذا. هذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ عليك أن تبدأ بنفسك أولاً ثم تؤثر بغيرك. أما إذا لم تأتمر ولم تنتهي فكلامك يذهب سداً بين الناس. لما تركنا نحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلت هذه الأمة وتراجعت حتى صارت خلف الأمم. لذلك لابد للإنسان من أن يدعو، من أن يأمر، من أن ينهى. لما تركنا النصيحة ضلينا وأضلينا في كثير من الأماكن والأوقات. فيما رواه الطبراني يقول لنا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا، وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم وعمهم البلاء. المسؤولية كبيرة اليوم علينا. صار المسلم يقصر، وصار أخوه يراه يقع في الذنب ولا ينصحه. للأسف تنظر إلى أخيك في هذه الحالة ولا تنقذه من هذا أو هذه الحفرة التي يقع فيها. فنحن إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعنا في الخطر، وهذا من علامات الساعة. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يحدثنا فيقول: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ كيف بكم، أو كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. هذا الشيء ممكن يحصل؟ استغربوا الصحابة هذا الأمر، ممكن يصير هيك في الأمة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ شو في أشد من هذا؟ قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولو تنهوا عن المنكر؟ نحن وصلنا إلى هذا؟ كيف بكم إذا لم تأمروا؟ هلأ المؤمن فينا من يصلي ويصوم ومالي وماله، جاره على أي حال كان مالنا وماله، كل واحد. وفي مثل يقول عنا: كل عنز معلقة من كرعوبها. أنا ما هذا ليس في الإسلام. في الإسلام كل واحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف بكم؟ أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يا رسول الله، وما أشد من ذلك؟ شيء مستغرب بالنسبة للصحابة. قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ما بقى تترك الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، صرت تشوف الصورة معكوسة، صرت تنظر أنه تشوف المعروف منكر والمنكر معروف. وهذه مصيبة المصائب. اليوم إذا بتشوف إنسان ملتزم قولوا عنه هذا إنسان متزمت، إذا بتشوف إنسان يصلي ويستقيم في صلاته يعتبر هذا الإنسان معقد، إذا بتشوف إنسان يمضي وقته في المقاهي يحمل سيجار بدل السيجارة مثلا قل هذا إنسان متقدم. المرأة المحجبة المتسترة التي وضعت التاج على رأسها هذه امرأة متأخرة، والمرأة المتبرجة التي تلبس ثيابا فاضحة وتمشي في الشارع هي مرأة متقدمة. هكذا أصبح التقدم والتأخر، وهكذا أصبح التزمت تغير. قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ شو بعد في أشد من هذا؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ما بقى نشوف الصورة معكوسة، صار نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. شوف صاحبه بقول له بعدك عم تصلي؟ ما بطلت هالعادة؟ لا والله ما بطل. امشي معي وأنا بغنيك عن هذا الموضوع، رايح أنا على سهرة الفلانية كذا وكذا، تفضل معي. إذا دعوت إلى المسجد لك تعال أنا عندي مجلس علم في المسجد، شو عم تحكي أنت أنا أروح معك على المسجد؟ شو هالحكي هذا؟ هذا تأخر. بعض الأشخاص اللي كان يسكن في جوار المسجد بيرسل لي رسالة يقول ألا يكفي أننا تركناكم تؤذنون في المسجد؟ ما بكفي خلينا يطلع صوت الأذان وتحطوا فوق منها تسابيح؟ تحطوا قرآن؟ خير إن شاء الله، نحن بحاجة إلى عمري هذا الزمان، سيدنا عمر في هذا الزمان ودرة سيدنا عمر. طيب خير، شو المطلوب؟ طيب كيف نحن بدنا نبلغ لما يؤذن؟ قال كل واحد يطلع بساعته، هكذا يقول، كل واحد ينظر إلى ساعته، صار الوقت بيجي بيصلي. والله يا جماعة هذا الكلام بعد مدة أسبوعين أو ثلاث لا أذكر، ونحن في مجلس العلم وإذ من بيتي يخرج صوت يعني يصل إلى كذا شارع حفلة والموسيقى والكذا في وقت مجلس العلم، يبعد عني مسافة المسجد ما عاد سمعنا بعضنا من بيته وهو مسلم. طيب أنت يعني تتعالى عن الأذان اللي له 1430 سنة، تمام، تتكبر على هذا الموضوع ما بدك يصير، وأنت في بيتك ماذا يحصل؟ هذا يعني صار يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هون إذا وصلنا إلى هذا الموضوع أوكائن ذلك وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. هون الصحابة ما عاد فيه، شو هو؟ يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة تجعل الحليم فيهم حيرانا. الحليم بصير حيران. اليوم شوفوا الفتن يا جماعة، الإنسان ما يكاد يعرف ماذا يحصل في هذه الدنيا، ماذا يحصل حتى لو كنت في الطريق. هتقول أنا والله يعني أنا بقعد في مكان بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنه أنت في الطريق أحوج ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بمعروف. في إنسان بيبقى غليظ جلف، يعني إذا كان إنسان بده يسمع ما بيقعد يسمع. مرة في المسجد بعد صلاة كان عندي مجلس علم وفي عندي أكثر من شخص يعني يمكن أطال شعره، ويمكن بظن هذا سنة، وهذا سنة النبي أطال شعره في أول العمر. بعد الصلاة أو بعد المسجد إذا عندي شخص قال لي كيف ترضى أن يكون في المسجد هكذا إنسان؟ خير إن شاء الله، مين أي إنسان تحكي؟ شوف هذا شعره طويل. تقول له خير إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام في أول عمره أطال شعره، ولكن ندعوه بلطف ما بهكذا طريقة، وإلا هذا الإنسان يهرب. هذا الإنسان اللي شعره طويل أتى إلي بثلاثة فأسلموا في المسجد، تحري. هذا إنسان يعمل تحري إسلامي، في هذه الصفة كان يجتمع مع الشباب ويأتي بهم إلى المسجد، ثم بعد فترة من الزمن قص شعره. من كان آمرا بمعروف فليكن أمره بمعروف. حتى في الطريق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أدب للطريق، شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إياكم والجلوس في الطرقات، اوعى تقعدوا في الطريق. الصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس، لابد يعني نحن لابد أنه نقعد في الطرقات يعني أمام البيوت. نتحدث فيها فماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا كان فعلا بدك تجلس الطريق له حق، ما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر. لا تجلس بالطريق ما عيونك شايحة لايحة، غض البصر عن الحرام. اثنين: وكف الأذى. في واحد يشوف بس واحد مش لحد حط له قشرة موزي زحلته، لا، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد السلام هذه مسألة حساسة ومهمة جدا. الإنسان يعني مجموعة من الناس يسكنون في مبنى واحد 10 طبقات، لا أحد يسلم على أحد. أنا أعرف شخص يذكر لي في المبنى عنده ما أحد بيسلم على أحد، بيجتمعوا اثنين في المصعد واثنين مسلمين، ها طلع فيه ولا يتكلم معه ولا يتكلم. قال لي أنا كنت سلم كل مرة، ما بقى أحد يرد السلام، ما عاد سلم. وين رد السلام؟ إلقاء السلام هو سنة ورد السلام واجب. إذا ألقى عليك السلام هذا سنة، ولكن رد السلام هو واجب. فورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مطلوب بالنسبة للطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبدك تصلح خطأ في الطريق بده يكون في لطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: أهم أمر في الموضوع أن تتقيد بما تقول، أن تتقيد بما تقول. اسمعوا إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه، قل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، بطنه كله تخرج في النار، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى حول الطاحون، فيجتمع إليه أهل النار. أهل النار بيجتمعوا: خير يا فلان، مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أنت ما كنت تأمر وتنهى؟ قل: نعم بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أنت اليوم عندما تتحدث مع الناس عليك أن تمتثل. يا فلان أصدق وهو كاذب، يا فلان إياك أن تسرق وهو سارق، يا فلان صلي وهو لا يصلي، فلا يستمع أحد إلى كلامك. بعض الناس قالوا له: حدثنا إذا بتعرف شيء عن تحريم السجائر. فأخر مرة اثنين ثلاثة، بعد 3 أسابيع حدثهم. قال: لي أخرت؟ قال: كنت أدخن فما أردت أن أتحدث على شيء حتى أنتهي عنه أنا. إذا أردت أن تأمر بالمعروف فابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بأخيك. كيف ذلك؟ إن شاء الله نتحدث بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، نعود إليكم. كنا نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلنا كيف يأمر الإنسان بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر حتى لو كان في الطريق. أيضا عليه أن يأتمر قبل أن يأمر وأن ينتهي قبل أن ينهى. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه طلبوا منه يوما أن يتحدث عن العتق، عتق الرقاب. أيضا أخر هذا الموضوع مرة بعد مرة حتى ما يقارب الشهر، فسألوه عن السبب ثم تحدث عن هذا الموضوع، فقال: ما أردت أن أتحدث عن العتق حتى أعتق عبدا. فأعتق العبد ثم أتى وطلب من الناس أن يعتقوا. هكذا الطبيب الذي يداوي الناس هو أول من يأتمر وينتهي. في عندنا هون مراتب الأمر والنهي عن المنكر، المراتب 3 مراتب كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بحسب قوة هذا الإنسان الذي يأمر وينهى. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه أول مرحلة، إذا رأيت المنكر. ما المقصود إنه فليغيره بيده أن يأتي إلى هذا الإنسان الذي فعل المنكر فيضرب ويبطش، لا، ليس هذا المقصود. أن يغير هذا المنكر إذا استطاع بنفسه. آخر شيء يفتش الإنسان، آخر الدواء الكي. ولدك لو أتى بشيء، ما أول ما تسمع أنه فعل كذا وكذا تأتي إليه فتضرب هذا الولد، فهذا الولد يتمرد ويمكن أن يقع مرة أخرى في هذا الخطأ، ولكن تأتي إليه تنصح هذا الولد، تتكلم معه، ثم تغير هذا المنكر بيدك من حال إلى حال. ما المقصود؟ أن يغير، لأنه بعض الناس يفكر أن يغير هذا المنكر بيده، يدك والضرب، يعني رأيت منكر يعني هذا خطير. أول مرحلة قوة الإنسان أن يغير بيده. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام علم أن هناك ضعفاء من الناس، ما كل الناس يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده. قال ينتقل إلى المرحلة الثانية، فإن لم يستطع، قال ما استطاع يغير بإيده، قال فبلسانه. تأتي إلى فلان، قل يا فلان والله الناس يتحدثون عنك بكذا وكذا، ليتك تترك هذه الخصلة، أنت إنسان مؤمن، أنت إنسان صالح، ما تخلي هذه الخصلة تطغى على إيمانك وعلى صلاحك بين الناس. تبدأ دائما الأمر له فن، تبدأ أن تمدح هذا الإنسان، ثم بعد ذلك تبين له الخطأ. يعني لو مرة كنت في مسجد أصلي في الجبل، فأمامي إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة، أمامي يصلي، أنا كنت مأموم، بعد الصلاة أتيت إلى هذا الإنسان وقلت له يا فلان سلام عليكم ورحمة الله، وتبسمت له، ما شاء الله عليك سيما الإيمان والصلاح، ولكن رأيتك وأنت تصلي تفعل كذا وكذا في صلاتك، حركة القدمين، حركة الكذا، فيا ريت يمكن أنت ما انتبهت لهذا الأمر، فممكن تنتبه له المرة القادمة، أنت واضح بالنسبة لك أنا ما عم بعلمك لكن عم ذكرك. فنظر إلي قال أنا أعرفك وولدي يحضر عندك في المسجد كذا، فتلقى هذه النصيحة بكل لطف، تلقاها بلطف وبإحسان وبابتسامة مع ذلك فتلقاها. أما لو أتيت له يا فلان أنت ما تعرف تصلي حتى الآن، لحد الآن أنت تخطئ وتفعل كذا وكذا، عمرك 50 سنة والآن تصلي هكذا، كيف يتلقى هذه النصيحة؟ أنا مرة كنت في المسجد أعطي درسا عن الغسل من الجنابة، الغسل، يعني هل في إنسان لا يعرف الوضوء ولا يعرف الغسل مسلم؟ أمامي إنسان عمره أكثر من 60 سنة، 50 55 سنة، شايب، يعني غدا الشايب مفرقة. طيب بعد ما أنهيت المجلس أتى إلي قال يا شيخ، نعم، قال هل الإنسان إذا حصل معه كذا وكذا عليه أن يغتسل؟ هذا الإنسان تجاوز سن 50 ولا يعلم إذا حدثت الجنابة عليه أن يغتسل. قلت أنت ماذا تفعل؟ قال أنا أغسل وجهي ويدي. قلت حتى الآن ما وجدت مين يدلك، ما سألت، الحمد لله، عليه أن يغتسل وعلمت كيف يغتسل. أممكن أن تشوف إنسان، أو لو سألني هذا السؤال، لو تكلم معه إنسان، أنت عمرك هذا العمر ولا تعرف الاغتسال، يا فاسق يا فاجر يا ضال يا مضل، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ تراه يتغير ويمكن أن لا يأتي إلى المسجد بعد الآن. أعرف شخص عمره 50 سنة أو أكثر والآن ما بيجي على المسجد. سألت لي ما السبب؟ قال عندما كنت صغيرا أتيت إلى المسجد فضحكت، عمري 10 سنوات من سنوات، وضحكت أنا ورفيق لي، فأتى رجل مسن بقربي فلطمني على وجهي، قال يا ولد هذا بدعة. فالولد نطق لحاله قال أنا ما فعلت بدعة، وما فعلته أنت ليس ببدعة، هذا الضرب. قال ما عاد أحب أتي إلى المسجد. فتكلمنا معه بلطف وكذا، أنه ما حادثة وحدة تخليك تمتنع، الشيطان يشتغل بهذه المسألة عليك، فارجع إلى المسجد وأحضر في مجالس العلم وفي ناس، يعني فممكن تغيرت الحال. فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، تتكلم بلسانك بلطف. قال فإن لم يستطع، كان هذا الذي يفعل المنكر هو إنسان متجبر، هو إنسان سفاك وإنسان سفاح. قال فيغيره بقلبه، فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن اليوم ما بقى عم نشتغل غير بأضعف الإيمان، تركنا الصفة الأولى تغير بيدك ولا تغيره بلسانك، وصرنا عم نشتغل كلنا بأضعف الإيمان، حتى أضعف الإيمان ما عم نشتغل فيه، يعني ترى هذا الإنسان يفعل ويفعل وأنت تضحك له وأنت تبتسم له وكأنك تؤيد على ما يفعل، ليش؟ هل هذا الإنسان يعني معه مال؟ هذا الإنسان عنده سلطة؟ أنا ما فيني أتكلم معه أو لا، أظهر أنك لا ترضى بهذا العمل الذي يعمله، فتبدأ بيدك، ما استطعت تتحول إلى لسانك، ما استطعت تتحول إلى قلبك، وذلك أضعف الإيمان، ولكن أنت عليك أن تبدأ أول ثاني ثالث، وكذلك عليك أن تأمر بالمعروف وبلطف بمعروف. لذلك الحبيب المصطفى يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كثير من الناس فهم هذه الكلمة خطأ، أن تأتي إلى السلطان، أن تتحدث تصعد على المنبر تتحدث عن السلطان، لا، قال عند سلطان جائر، عنده يعني العندي، تجلس معه وتقول له أنت فعلت كذا وكذا، ما تتحدث عليه في غيبته، ما لك فضل بهذا الأمر، أن تنصحه وأنت بين يديه، وهذا ما كان يحصل. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه من التابعين، هذا إذا نظرت إليه كان لونه أسود، وإنسان إذا نظر إليه الإنسان، أي إنسان ينظر يقول من هذا، ولكن كان يحمل علما ويحمل قلبا يمتلئ بالإيمان. دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة، عبد الملك بن مروان كان جالس على سريره، لما رأى هذا العالم عطاء بن أبي رباح دخل إليه قام عن السرير وجلس على الأرض وأجلس العالم على السرير وقال له ما تريد أيها العالم، مرني شو طلبك؟ فقال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاده بالعمارة، عمر مسجد رسول الله وعمر بيت الله الحرام، فوسعه عبد الملك بن مروان بذلك الوقت. غير هيك قال اتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست على هذا المكان، كمان احفظهم شوف أمورهم، أمور اتق الله في أهل التقوى فإنهم حصن المسلمين، شوف أهل التقوى كافئهم قربهم منك. غير هيك قال اتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم، يا أحد بيجي بيطلب منك خدمة ما تقول أنه ممنوع يدخل علي، من دخل عليك افسح له المجال، أنت لست أفضل من عمر بن الخطاب ولست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل في أي وقت، خمس أوقات الصلاة كان الخليفة يجلس في المسجد يستقبل الناس، أين الآن؟ أين نحن من هؤلاء؟ إنسان لا يساوي يعني في المعنى شيء، بدك حتى تقابله بدك 100 واسطة و 100 مرسال، ولو كان بعد نبي لكان عمر رضي الله عنه يقول لك مرسالك في أي وقت تأتيني إلى المسجد. اتق الله وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم. غير قال له لا تغلق بابك دونهم، إذا طرقوا بابك افتح لهم باب، أفعل شو بعد بدك؟ قال لا شيء، حمل حاله مشي. فلحق به الخليفة وقال له أيها الشيخ طلبت مني أمور المسلمين ولن تطلب حاجة لك، أنت شو المطلوب؟ قال ما بي حاجة إلى مخلوق. لما يكون هكذا الإنسان يرتفع، لما بتخصص طلبك يصغر هذا الإنسان، لما بتعمم طلبك للمسلمين ترتفع. قال لما تركوا مشي قال وأبيك هذا هو الشرف، يحلم أنه هذا هو الشرف، الإنسان ما يطلب لنفسه ولا يتزلل على أعتاب أحد إلا على أعتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي يحمل في قلبه اسم الله، اسم الله ومحبة رسول الله، يأمر وينهى لله سبحانه وتعالى لا لنفسه لا لحاجة في نفسه. هكذا كانوا وهكذا استمروا وهكذا وصلوا إلى ما وصلوا عليه، ما كان عندهم لا مداهنة ولا مسايرة، مهما كان ومهما كان عنده من كنوز الدنيا هذا الذي أمامك ومهما كان يملك كان يتكلم ولا يخاف، لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه يتكلم كلمة حق وليس له حاجة إلى الخلق. خلي حاجتك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت متوجه إلى الله وحاجتك إلى الله وحده وليس لك حاجة عند الخلق، هذه الصفة من صفات الأولياء. إذا التجأت إلى الله قبل أن تدعو إلى الله عند ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يغنيك عن كل الناس، فإذا أغناك الله عن كل الناس رأيت الناس يستمعون إليك ويتأثرون بما يستمعون ويطبقون ما يسمعون منك. أما إذا كان دعوتك كانت دعوتك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لغير الله حتى تظهر حتى يقال أنه يأمر حتى كذا، فهذا لن يستمر. الإخلاص يبقى وغير الإخلاص يذهب ولا يبقى منه شيء. فإذا أردت أن تكون فيك هذه الصفة من صفات الأولياء فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ابدأ بأهلك، ما شرط تعمل دعوة، أنت في بيتك أمر ولدك، إنها ولدك زوجتك أقاربك، هكذا نبدأ في بيتك أنت مع أولادك مع أصحابك مع أخواتك، هكذا ندعو إلى الله فيكون فينا صفة من صفات الأولياء. جعلنا الله من أهل هذه الصفة وجعلنا الله من أوليائه حقا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.